أحييكم مستمعي الأفاضل في بداية حلقتنا لهذا اليوم، وأدعوكم لمتابعة موضوعنا الذي ابتدأته في الحلقات السابقة حول الاختبار الروحي الهام، اختبار الولادة الثانية، أو بتعبير آخر الولادة الجديدة. هذا الاختبار الذي يحدث تغييرا جذريا في حياة كل من قبل المسيح مخلصا له. في هذه الحلقة سوف أجيب على أسئلة الكثير من المستمعين حول الوسيلة الحقيقية للحصول على اختبار الميلاد الثاني أو اختبار التجديد. ظن البعض مخطئين أننا نحصل على الميلاد الثاني بالوراثة من الآباء، والحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، لأن ما ورثناه من أبوينا هو الخطية. وقد اعترف داود النبي بذلك حين قال: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فالولادة البشرية لا تورث إلا الخطية والعصيان والعبودية، فآدم الذي امتلأ بالعصيان ولد ولدا على شبهه كصورته. أما الجواب الوحيد لكل من وقع في هذا الخطأ ما قاله الرسول يوحنا في إنجيله الأصحاح الأول والعدد 12 و13: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. كما اعتقد آخرون أن الخلاص من الخطية هو بممارسة العبادة والطقوس الدينية. ونقرأ في سفر أعمال الرسل قصة ليدية، المرأة المتعبدة لله، ومع ذلك لم تكن مولودة الولادة الثانية أو اختبرت التجديد في حياتها، لكنها كانت امرأة متعبدة فقط، فتحرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس، وتأثرت بكلام الله وعمل الروح القدس الذي حمل الكلمة إلى أعماق قلبها، فتجددت ونالت الخلاص بالولادة الثانية. كذلك كرنيليوس الذي قال له الرب: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، لكن أرسل واستدعي سمعان الملقب بطرس وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. وهناك اعتقاد آخر خاطئ، وهو أن الأعمال الصالحة قادرة على محو أخطاء الإنسان فيصير مقبولا لدى الله وله حياة أبدية. لكن الوحي المقدس وبكل صراحة ووضوح يعلن لنا أن أعمال برنا قبل الإيمان بالمسيح هي كثوب عدة أو كخرقة بالية ولا قبول لها أمام الله. إنما أعمالنا الصالحة بعد الحصول على اختبار الميلاد الثاني تصبح ثمرا حلوا شهيا من ثمار النعمة التي حصلنا عليها بفعل الروح القدس. قال داود النبي هذه الكلمات في المزمور 14: فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الكل قد زاغوا معا، فسدوا ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. إذن ما هي الوسيلة الحقيقية للحصول على اختبار الميلاد الثاني؟ عزيزي المستمع، الخطوة الأولى لحصولك على اختبار الميلاد الثاني هي شعورك بأنك إنسان خاطئ. إن أصعب حالات المرض هي التي فيها يفقد المريض حساسيته بالألم، ولذلك يعالج الطبيب هذا المريض حتى تعود إليه الحساسية بالألم ثم يبدأ في علاجه. إن شعور الخاطئ بوخز الضمير دليل على أنه تنبه وأدرك حقيقة الخطأ فتوجع. أحس قايين بوخز الضمير فصرخ: ذنبي أعظم من أن يحتمل. وداود النبي تألم بسبب خطيئته فقال: عومت فراشي بدموعي، بليت عظامي من زفيري. هذا هو عمل الروح في حياة الإنسان الذي يبكته ويؤنبه، وهي طريقة يستخدمها الله ليقظة الضمير الذي بلدته الخطية. وبعد شعور الإنسان بأنه خاطئ تأتي الخطوة الثانية، وهي باعترافه بالخطية. ويقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 28:13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. ثم نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ونرى العشار الخاطئ يقترب معترفا وقائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وهكذا نزل إلى بيته مبررا. مستمعي العزيز، ألا يعرف الرب جميع الخطايا التي نفعلها؟ إنه بالتأكيد يعرفها تماما. وإذا كان الرب يعرفها تماما، فلماذا يطالبنا الكتاب المقدس بضرورة الاعتراف؟ والجواب على ذلك أن الاعتراف هو الدليل الصحيح على عزم المعترف أن يترك فعلا خطاياه، وكل اعتراف غير مصحوب بترك الخطية لا قيمة له في موازين الله. هكذا فعل الابن الضال في إنجيل لوقا والأصحاح 15: عزم في قلبه على العودة، ومعه في فمه كلمات الاعتراف مصحوبة بالندامة والتوبة. عزيزي المستمع، الهدف الرئيسي من تنبيه الضمير وشعور الإنسان بحقيقة وضعه كخاطئ أثيم وإحساسه بأنه إذا استمر على ما هو عليه فلا مفر من الهلاك الأبدي، أن يقوده ذلك إلى التوبة عن الخطية، وهي الخطوة الثالثة في الحصول على اختبار الميلاد الثاني. نقرأ عن الذين نخسوا في قلوبهم نتيجة استماعهم إلى موعظة الرسول بطرس يوم 50، وهو حدث نقرأه في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2: هؤلاء الذين أحسوا بتأنيب الضمير بسبب خطاياهم سألوا الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. والتوبة تعني ترك الطريق الملتوي الأثيم والرجوع إلى الرب في طلب الرحمة والمغفرة. الخطوة الرابعة في الحصول على الميلاد الثاني هي قبول الخلاص الذي يقدمه المسيح بالإيمان. هذه هي الخطوة الرئيسية والإيجابية. يقدم لنا الكتاب المقدس تعريفا للإيمان فيقول في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11:1: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أي أن الإيمان هو الثقة بحقائق غير منظورة بناء على شهادة الله الثابتة، وهو الرابط الروحي الذي يربط النفس بالله. والإيمان في اللغة اليونانية يراد به الأساس الذي يستقر عليه خلاص المسيح في النفس. والإيمان في لغة علم النفس هو عبارة عن استجابة العقل الباطن للإعلان الإلهي أن الخلاص قد تم بواسطة المسيح، ثم اطمئنانه على هذا الإعلان وامتلاكه لهذا الخلاص مع بركاته. وبلغة أبسط نقول أن الإيمان هو أن يلقي الإنسان بنفسه على الرب باتكال تام على دم المسيح الذي يطهر، ليتمتع بعد ذلك بالراحة الكاملة من حمل خطاياه وهمومه التي طالما أقلقت فكره. أعزائي، سوف أكتفي اليوم بتقديم تعريف للإيمان، على أن أواصل الحديث في هذا الموضوع في الحلقة القادمة بمعونة الرب. إلى ذلك الحين، الرب معكم.
Thank you.